أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ثم إن لحاظ الاستقلالية في الأسماء والآلية في الحروف من دواعي الوضع، لا أن يكون اللحاظ قيدا في الموضوع له أو المستعمل فيه، فلا وجه لخصوصية المعنى من هذه الجهة في الحروف. هنا أشار إلى مبحث مهم ذكره علماء الأصول في أن الفارق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية يتم بملاحظة الاستقلال في المعاني الإسمية وملاحظة الآلية في المعاني الحرفية، حينما يريد أن ينظر إلى زيد من الناس ينظر له لحاظ ذهني استقلالي، يلحظ لحاظ استقلالي، يعني أنه يدل على معناه بنفسه لا حاجة إلى غيره. وبعد ذلك إذا لحظ الحار لا يمكن أن يلحظه بنفسه، انتبهوا علي زين، لا يمكن أن يلحظه بنفسه لأنه لا يعطي معنى مستقل في نفسه، فلا بد أن يلحظه آلة لغيره. فحينما يريد أن يرى الابتداء الآلي، مو الابتداء الاستقلالي، الابتداء الآلي، يقول سرت البصرة، يأتي بكلمة سرت في ذهنه والبصرة في ذهنه، ثم يضع من بالوسط يصير سرت من البصرة. هاي المن أفادت الابتداء الآلي، فحينئذ لما يريد أن ينظر إلى الحروف ويضعها ينظر إليها بنظرة الآلية باللحاظ الآلي، وإذا أراد أن يضع للأسماء ينظر ويلاحظها لحاظ استقلالي. لأن قرأتم في علم النحو ولا الاسم ما دل على معنى مستقل غير مقترن بأحد الأزمنة، والفعل ما دل على معنى مستقل مقترن بأحد الأزمنة، فالمعنى فيهما شنو؟ مستقل. والحرف ما دل على معنى في غيره، يعني معناه مو مستقل، معناه يعني شنو؟ آلي مقابل الاستقلالي. اصطلاح شي يسموه المعنى الآلي، المعنى الآلي يعني الذي لا يتم إلا في ضمن غيره، يكون آلة لفهم الابتداء من البصرة، لابتداء السير من البصرة، سرت من البصرة. هذا الابتداء الآلي يتم بين كلمة من. فإذا خلاصة الكلام ونتيجته، التفت علي، الأسماء تلحظ بلحاظ الاستقلالية والحروف تلحظ بلحاظ الآلية. واضح هذا المعنى عندكم؟ طيب، مسألة، هل الآلية في الحروف
جزء من معنى الحرف الآلية، جزء من معنى الحرف يعني لحاظ الآلية. انت لما اردت ان تضع للابتداء الآلي وضعت من، يعني لحظت الابتداء الآلي، لحظته. هاي ملاحظة الابتداء الآلي. هل اللحاظ الذهني جزء من المعنى؟ اللحاظ الاستقلالي في الأسماء جزء من المعنى؟ لا، لا اللحاظ الآلي جزء من الحروف ولا الاستقلالي جزء من الأسماء، لا هذا ولا ذاك أبدا، لا ربط لأحدهما بالآخر. فعليه البعض قال الفرق بين الأسماء والحروف هي لحاظ الاستقلالية في الحروف، فيشكل عليه لحاظ الاستقلالية في الحروف وفي الأسماء الآلية ملحوظة، ليش في الحروف جعلتم اللحاظ جزء وفي الأسماء ما جعلتوا جزء؟ فإذا إذا كان اللحاظ جزءا فهو جزءا من الآلية والاستقلالية في الأسماء وفي الحروف، وإذا لم يكن جزءا فهو ليس بجزء لا في الحروف ولا في الأسماء. إن قلت فلماذا تأتون باللحاظ الآلي والاستقلالي؟ هذا اللحاظ الآلي ليش تتعمدون عند الوضع إذا هو مو جزء الواضع؟ لماذا تتعمدون إليه إذن؟ يقول ها نحن في الواقع الخارجي عندنا نوعان من المعاني، نوع من المعاني المستقلة ونوع من المعاني نحتاجها واسطة في الغير، فاللحاظ يكون داعيا للواضع وليس دخيلا، يكون داعيا لنوفر الحاجات الاجتماعية، داعيا لأن نوفر ما يحتاجه الناس، والذي يحتاجه الناس الآلية والاستقلالية، فاللحاظ يكون داعيا الآلية والاستقلالية، داعية لأداء حاجات المجتمع وليس هو جزء. انتهى. ثم إن لحاظ الاستقلالية في الأسماء حين الواضع والآلية في الحروف حين الواضع ليست بجزئين، لا بل هي شنو؟ من دواعي الواضع. شفنا الحاجة فصارنا داعي أن نلاحظ هذا بلحاظين، لا أن يكون قيدا في الموضوع له يعني في المعنى، وهو جزء من الحروف وجزء من الأسماء، ولا جزء من المستعمل فيه، ولا أنه جزء حين الاستعمال أجعله جزءا، لا هو جزء في المعنى حين الواضع ولا هو جزء من معنى حين الاستعمال. عليكم السلام ورحمة الله. فجأتوا لأن بعض العلماء قالوا مو جزء حين الواضع، جزء حين الاستعمال، يعني إذا أردت أن تستعمل حرف الجر لاحظ الآلية حين الاستعمال، يقول لا أصلا ملاحظة الملاحظة من دواعي الواضع وليس جزء الوضع ولا جزء الاستعمال. اتضح لكم هذا المعنى؟ إذا صار جزء من المعنى فالمعنى يقيد، المعنى الخارجي يقيد بقيد ذهني، فهل ينطبق على الخارج؟ القيد الذهني ينطبق على الخارج، القيد بما هو في الذهن غير في الخارج. يمكن أن نقيد المعنى بشيء في أذهاننا، هذا يدفع هذا المعنى حتى يمكن أن تنطبق على الأمور الخارجية. إذن فلا وجه لخصوصية المعنى من هذه الجهة، فهذه الجهة يعني اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي لا يجعل المعنى خاصا،
لأنه لو المعنى الآلي أراد أن يجعل المعنى خاصا فالمعنى الاستقلالي أن يجعل المعنى اللحاظ، إذا تردون تقولون اللحاظ جعله خاص في الأسماء راح يكون خاص، مع أنه عندنا أسماء عامة كلية مو خاصة. فإذا اللحاظ لا يجعل المعنى خاصا.
طيب، ولا يلزم في كونها داعيا الالتفات التفصيلي. إضافة إلى ذلك، نحن حينما نريد أن نضع إلى الحروف الآلية، إلى المعاني الآلية نريد نضع لها الحروف، هل ينبغي أن نلتفت إلى الحروف التي يستعملها كل الناس من أول الدنيا إلى آخرها؟ ها؟ نستعمل التفاصيل كلها، نلتفت التفات تفصيلي؟ لا، وإنما قلنا سابقا الوضع يحتاج إلى الالتفات الإجمالي. خلاص، إذا قلنا نضع لمن؟ لكل من أراد الابتداء الآلي فليستعمل من؟ كل من أراد الابتداء الاستقلالي فليستعمل الابتداء، كلمة الابتداء. سجدتوا؟ فهذا يكفينا كل من، هذا كل من منه لازم أعرفه، أعرف موارده على التفصيل، أعرف كل شراشره. لا، وإنما هذا المقدار يكون كافيا. لا، ولازم في كونها داعيا لا يلزم الالتفات التفصيلي، بل يكفي الارتكازية فقط. هل مقدار من المعاني الارتكازية في الذهن أن هناك معاني آلية أضع لها الحروف، وهناك معاني استقلالية أضع لها الأسماء. طيب، انتهينا. هذا البحث انتهى. هاي كلمة هذا اختلفوا في معناه. ها ذا، ها يعني خذ، شو تقول ها ك ها خذ، خذ ذا يعني هذا المطلب اخذه استفيد منه، يعني احتاج نقول هذا شنو الداعي الى ذلك. هذا المطلب انتهى ولنا تعقيب. ومن ذهب إلى أن الموضوع له في الحروف خاص، منين جبت الخصوصية؟ فعله الموضوع له، تذكرون أنواع الوضع، الوضع العام والموضوع له العام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص، البعض قال الحروف هي. يقول ومن قال، ومن ذهب إلى أن الموضوع له في الحروف خاص قال إن تقومها، ليش خاص؟ لأنها متقومة في ضمن الغير، في ضمن سرت والبصرة، في ضمن هذه الجملة، فلذا أوجبت خصوصية المعنى لأنها دخلت في جملة خاصة فتخصص المعنى، فلا يكون المعنى الحرفي إلا خاصا. لماذا لا يكون إلا خاصا؟ لأنه لا يكون في ضمن جملة إلا في ضمن الجملة المشخصة، والجملة المشخصة في الخارج لا تكون إلا جزئية وخاصة، فما يحصل في ضمن الجملة الخاصة يكون بالتبع خاصا. ماذا تقولون إلى من ذهب إلى هذا المعنى؟ إذن البعض ذهب إلى أن الحروف الوضع فيها عام والموضوع فيه، الموضوع له خاص. نسأل ليه تقول خاص؟ يقول لأنه حين الاستعمال لابد أن تكون في جملة خاصة فتكتسب التخصيص من تلك الجملة. شو تقول؟ خوش كلام هذا، ها تقبله؟ يقول لا، وفيه إشكال. شنو الإشكال؟ إن هذا النحو من التقوم بالغير لا ينافي الكلية،
مو دائما الجملة المستعمل فيها معناها جزئي، بعض أوقات الجملة المستعمل فيها معناها كلي، فهي نقول لكم إن استعملت المعاني الحرفية مو متقومة بالغير، إذا تلك الجملة الغير كانت كلية فالمعاني الحروف تصير كلية تبعا لها، وإذا كانت جزئية تكون جزئية، فهي بطبعها لا اقتضائية، يعني لا تقتضي الجزئية فقط ولا تقتضي الكلية فقط، لا اقتضائية لا تقتضي شيئا معينا، يعني يسموها لا بشارط، لا يشترط فيها الجزئية ولا يشترط فيها الكلية، فإن جاءت في جملة كلية يكون معناها كلي، وإن جاءت في جملة جزئية يكون معناها جزئي. طيب، إن هذا النحو من التقوم بالغير ما يسويها جزئية تناسب الكلية، فالمعنى في حد نفسه، المعاني الحرفية يعني في حد نفسه لا اقتضائي، مثل لا بشرط، يعني لا يقتضي الخصوصية ولا يقتضي العمومية بنفسه، يكون مع الخاص خاصا ومع العام عاما. هنا أنا سرت أنا جزئي، البصرة مكان جزئي فصار جزئي، إذا استعمل في مورد كلي، إذا استعمل في معنى الجملة كانت تؤدي المعاني الكلية، كل قارئ يبتدئ من الحمد ويختم بسورة الناس حتى يختم القرآن. كل من يعني هاي المن مو لختمي، لختم الكلي للابتداء الكلي، فهذه هذا من التي من التي للمعنى الابتدائي لأنها جاءت متقومة بالغير، فيكون معناها في ضمن الغير، إذا الغير جزئي جزئي، إذا الغير كلي كلي، فهي لا اقتضائية بذاتها. هذا المثال اللي ضربت لكم إياه. لا، حتى لو جبت أي من هذا من الابتدائية احنا ضربناها من أي. كل شخص إذا أراد أن يمشي يمشي من مكان، خلاص شنو صارت؟ فإذا أراد يمشي صار جزئي، أما الجملة صار كلية. طيب، إذن سمعناها بنفسها لا اقتضائي، انتهى. والحق أن يقال بالنتيجة مولانا توضح لنا فالتوضيح شافي كافي للمعاني الحرفية، ثم إن مرادك من المعاني الحرفية شنو؟ يعني حروف الجار؟ لا بد أن نوضح هنا ونقول المقصود من المعاني الحرفية هي المعاني غير المستقلة، كل معنى غير مستقل شي يسموه معنى حرفي، سواء كان من حروف الجار او كان بمعنى الفوقية والتحتية او كان غيرها اللي متقوم بالغير ولا يتصور مستقلا، يكون من الاضافات او من النسب الخارجية. اذا قلت، نضرب لك مثال، اذا قلت زيد قائم، زيد مستقل ولا قائم مستقل ولا هل يوجد بينهما ربط او هما كلمتان مفردتان لا ربط بينهما؟ اكو بينهما ربط ولا شنو اللي ربط بيناتهم؟ ها نسبة. النسبة نسبة القيام الى زيد ربطت الطرفين المستقلين وهي غير مستقلة. وين هالنسبة؟ تقدر توجد وحدها؟ النسبة الموجودة في الجملة يمكن ان توجد وحدها. ما نتكلم عن كلية النسبة، نتكلم عن النسبة الموجودة في الجملة يمكن ان توجد بنفسها؟ لا. فهاي النسبة شو يسموها؟ من المعاني الاسمية او الحرفية؟ من المعاني الحرفية. توجهتوا؟ اذا حينما نتكلم عن المعاني الحرفية مو نحصل حروف الجر، تقول التج قد تتكلمون عن حروف الجر اكثر من النحات، لا مو هذا المقصود، ومقصود حروف الجر، المقصود هو المعاني الآلية غير المستقلة التي لا يفهم معناها إلا في ضمن غيرها. تفت إلى هذا المعنى. يقول والحق أن يقال إن المعاني الحرفية والنسب والإضافات هاي كلها يسموه من العطف شنو؟ التفسير، يعطف شي على شي حتى يبين الحرف مو حرف مقصودنا. وقت اللي يقول النسب هي من المعاني الحرفية، الإضافات من المعاني الحرفية. طيب اشبيه المعاني الحرفية؟ تكون في الغير، تقوم في الغير، تعتمد على الغير. طيب من اي جهة؟ من تمام الجهات. شلون؟ مفهوما وذاتا ووجودا، لا في حيز الوجود فقط، لا في حيز الاخير، مو انها توجد في غيرها كما الى الان كنا مفتهمين. الى الان كنا نعرف من خلال تكرارتكم ان المعاني الحرفية هي المعاني التي توجد في ضمن غيرها. يقول لا مو فقط توجد في ضمن غيرها، بل لا اساس لها الا في ضمن الغير، لا معنى لها، لا كيان لها الا في ضمن الغير، مو فقط وجودها في ضمن الغير. تمام الجهات مفهومها في الغير، ذاتها في الغير، وجودها في الغير، ثان في الغير. المعنى الحرفي شنو راح يصير؟ ثان في الغير ثناء تاما ولا نفسية له بوجه من الوجوه حتى يمكن رؤيته. فلا يمكن رؤية المعنى الحرفي أبدا، لا مفهوما ولا ذاتا ولا وجودا إلا في ضمن الغير. شفتوا شلون صارت الآن؟ افتهمتوا المعاني الحرفية جد معاني ضعيفة، مو فقط وجودها، ذاتها، مفهومها، لا تتصور في الذهن إلا في الغير، ليس لها ذات إلا في الغير، ليس لها وجود إلا في الغير، فهي في الغير في الغير تماما. طيب نظير الربط المحض الذي لا نفسية له أبدا، الرابط بين الجمل تقدر تفهمه أنت، هو يوجد، هو يفهم من دون الغير، الربط الذي في جملة زيد قائم، لا وجود له، لا مفهوم له، لا ذات له إلا في هذه الجملة، وأنه يفهم من دون الجملة. الذي يفهم من دون الجملة الكلية هو النسبة الإسمية الحاكية عن النسب الحرفية. أما النسب الحرفية يعني حقيقة النسب في الخارج لا توجد إلا في ضمن
غير اي من اي من الاسميه لا تتكلم عنها انت، من الاسميه الحاكيه عن الحرفيه. خلينا نكمل هذا حتى لا نلتزم بشيء. اذن ان وما هي كذلك يكون وضعها، اذا لا نفسية لها، خلوا فكركم شوية هنا. وما هي كذلك يعني التي لا نفسية لها ابدا، يكون وضعها، بتعين من برا، يكون وضعها تبعيا وغيريا. تتذكر كنا نقول لك المعاني تبعية، المعاني الحرفية تبعية، استفهمت شنو معنى التبعية؟ هذا معنى التبعية لها. طيب نعم، الامور الاعتبارية لها ذات اعتبارا، لها مفهوم اعتبارا، ما يخالف بيد المعتبر، لكن هي لا تقوم استقلالا وانما قوامها بغيرها، حتى ولو كانت اعتبارا في ظرف اعتباريتها، في ظرفها الاعتباري تكون كذلك. طيب، وما هي كذلك يكون تبعيا وغيريا ايضا، فهي مع اسماء، مع المعاني الحرفيه يعني، مع اسماء الاجناس يكون لون الوضع والموضوع له فيها عامين. شوف لي وين وصلنا، لي وين رحنا، مو انها توضع بوضع استقلالي لا وجود لها استقلالا، لا مفهوم لها استقلالا، لا ذات لها استقلالا، أصلا وضعها في ضمن وضع الغير. فلذا وما هي كذلك يكون وضعها تبلي، فهي مع اسماء الأجناس يكون الوضع والموضوع له فيها عامين، وفي الأعلام باعتبار الأعلام خاصة يكونان، يعني الوضع والموضوع له خاصين لأجل تبعيتها، تبعية المعاني الحرفية المحضة والفناء المطلق في الغير، فيكون وضعها، تذكرون قلنا وضعها مو شخصي، وضع نوعي، هذا معناته، فيكون وضعها نوعيا تبعيا تابعا لمن؟ لمتعلقاتها في بقية الجملة، إن عاما فعام وإن خاصا فكذلك خاص. وظهر مما مر أن الربط ينافي التشخص مطلقا، لأن التشخص يكمن فيه الاستقلالية، التشخص عن الاستقلالية، والربط لا استقلالية فيه، فيتنافى الربط والاستقلالية. قائمة بهما متشخص، تشخص تابعي لا ذاتي، ليس لها تشخص، إذن ينافي المطلقة، فلا وجه لقول الحكيم السبزواري رحمه الله إن الوجود رابط ورابطي. زين شنو إشكالك عليه؟ الوجود رابط، الوجود يعني معنى استقلالي، إذا صار رابط ليس له استقلالية، فيتنافى هذا الكلام مولانا مع قولهم إن الوجود مساوق للتشخص، فالرابط شنو راح يصير؟ فالرابط راح يكون متشخص، مع أن الرابط قلنا ليس له تشخص، راح يصير منافات ولا تشخص في الربط المحض، إلا أن يقصد الحكيم السبزواري ملتفت إلى هذا المعنى، كما أن سيد مصطفى التفت، إلا أن يراد به التشخص التبعي لا التشخص الاستقلالي. انتهى. ومن هنا نقول ماذا محصل الكلام؟ ما هو محصل الكلام في المعاني الحرفية؟ صار محصل الكلام في المعاني الحرفية أنها معاني، كما أنها توجد في الغير، مفهومها في الغير، ذاتها متقوم في الغير، فإن كان الغير عاما تكون بالوضع العام، وإن كان خاصا فوضعها وضع نوعي تبعي لا استقلال له. انتهى. هو هذا الرأي الأول والأخير في المعاني الحرفية، أو هناك أقوال أخرى في المعاني الحرفية؟ يقول ثم إن الأقوال في المعاني الحرفية بين الإفراط والتفريط. شلون؟ فمن قائل بأنه لا معنى لها أصلا، المعاني الحرفية أصلا ما لها معنى، الحروف ليست لها معاني. عجيب. إذن ليس لها وجود، لها وجود، وجودها مثل علامة الرفع والنصب والجار. شلون هاي النصب والرفع والجر علامة فقط؟ هي علامة، فحرف الجر علامة. فإذا قلت سرت من البصرة، من علامة للابتداء، مو أن معناه الابتداء، مو معناه، من ليس لها معنى، علامة على الابتداء. استفدت إلى هذا المعنى؟ مثل هاي الضمة ليس لها معنى في نفسها، إذا جاءت فوق اسم يصير مرفوع مثلا. فمن قائل بأنه لا معنى لها أصلا، وإنما هي علامات فقط، مثل كون الرفع علامة للفاعلية. شو تقولون؟ هذا خوش قول، هذا راح يخلصنا من كل مشكلة. ها يقول لا، وفيه من الفساد ما لا يخفى. فاسد هذا، خلاف الوجدان هذا. شو ما إلها معنى؟ هي علامة بس ليس لها معنى. ومن قائل، هذا القول الثاني اللي مقال بين الإفراط والتفريط، هذا إفراط، شوف التفريط الثاني. لا فرق بين المعاني الحرفية والاسمية، ثم ماكو فرق، اثنيناتهم معناهم واحد، إلا بلحاظ الآلية في المعاني الحرفية والاستقلالية في المعاني الاسمية. ومعلوم عندكم كما قلنا في أول الباحث، ها اللحاظ الآلي والاستقلالي جزء المعنى يا لا؟ لا مو جزء المعنى. فإذا لا فرق بين المعاني الحرفية، اللحاظ يفرق واللحاظ ليس بجزء من المعنى. لا فرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية. فإذا استعملت واحد من بدال الله لا يستلزم المجاز، وإنما هو استعمال مستهجن. مو صحيح الشكل. وهو إذن إلا بلحاظ الآلية والاستقلالية في الاسمية، وهو خلاف الوجدان المحاوري، وإن أمكن توجيهه بوجه، لكن شيء اللي خلاف الوجدان لم ظل نحكي ونوجهه، خليه. هذا رأي من؟ صاحب الكفاية. طيب. ومن قائل وهو الحق، هي هذا الحق، تريد الحق خذه من أهله. نعم. ومن قائل وهو الحق بأنها في ذاتها مباينة مع المعاني الاسمية جوهرا، جوهرا كانت أو عرضا، متباينة مع المعاني الاسمية. طيب ليش؟ لأن المعاني الإمكانية، ثم من هنا يريد أن يدخل في تفصيل المعنى الذي يحصل في الذهن، المعنى الذي يحصل في ذهنك. التفت لي بسرعة حتى نقرأ العبارة. المعنى اللي يجي في ذهنك هو مستقل في ذهنك، مستقل معناه تام في الذهن، وفي الخارج مستقل. هذا شيء يسموه جوهر. الجوهر هو المستقل مفهوما
والمستقل في الوجود. الإعراب مستقل في الذهن غير مستقل في الخارج. والشكل إذن المعاني الحرفية غير مستقلة والمعاني الإسمية مستقلة، لكن هذا الأمر الذهني جعل بعضها من الجواهر بعضها شنو من الأعراض. طيب إذن عندنا جوهر وعرض، مثل صور فيلم في الذهن مستقل في الخارج ومستقل البياض معناه مستقل في الذهن، تعرف معنى الأبيض والبياض ولا؟ نعم. لكن أكو بياض في الخارج من دون حائط من دون شيئين؟ ما أكو، لا بد أن يكون في ضمن الجسم في ضمن الجوهر. هاي مقدمة خليها في ذهنك، لأن المعاني الإمكانية إما تحصل في الذهن مستقلا أو في بل وفي الخارج كذلك، في الذهن مستقلة وفي الخارج مستقلة، شي يسموها ويعبر عنها بالجوهر بمراتبه الكثيرة من جوهر الجواهر وأن تنازل إلى نوع الأنواع. طيب، أو توجد في الذهن مستقلا لكن ولا توجد في الخارج إلا في موضوع ما توجد مستقلة ويعبر عنها بالعرض، أو لا توجد في الذهن والخارج إلا هذا القسم الثالث إلا في الغير وبالغير، في الغير وبسبب الغير، يعني موضوعها الغير بالغير يعني بسبب الغير، هم موضوعها في الغير هم وجودها بسبب الغير، حتى تفرقون من بين كلمة في الغير وبالغير. ويعبر عنها بالمعاني الحرفية، إذن فلها معان ولكن في الغير من كل جهة، من كل جهة يعني شنو؟ يعني في موضوعها في مفهومها في ذاتها في وجودها، إذن هي لها مفهوم لكن مفهومها متأطر وقائم في الغير وبسبب الغير، إذن تختلف جوهرا عن المعاني الإسمية، المعاني الحرفية تختلف جوهرا عن المعاني. لهذا المعاني إما للغير وبالغير وفي الغير، يأتي البحث وهي تتمة الكلام تأتي تشويش أذهانكم حسب الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبع معنى تبع.